بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من شؤم الفرس. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من شؤم الفرس. والشؤم ما يجريه الله عز وجل من أقدار تسيء لصاحبها. وربنا تبارك وتعالى كريم، يعني البعض قد يتصور أن في تقدير الله له بأمر فيه سوء بأنه سوء، وتعالى الله عز وجل عن ذلك. إنما سوء بالنسبة لنفس الشخص، أما ما يكون من شيء فيه شر أو خير فإنما يجريه الله عز وجل لحكم عظيمة ولأمور قد لا يعرفها العبد، وربما يعرفها بعد فترة أو لا يعرفها إلا في يوم القيامة. فقد يبتلي الله عز وجل عبدا بالفقر ويتصور أنه يعيش في ضنك وأن الأمور قد ضاقت به إلى آخره، وقد لا يكون لخير له في صلاح دينه ودنياه إلا في الفقر. وبعض الناس قد يبتلى بالمرض ويظن أن الدنيا ضاقت به وأنه مبتلى، وأن أشد الناس ضررا بالنسبة لمرضه، وقد يكون هذا المرض هو السبب في دخوله الجنة إلى آخره من أقدار الله عز وجل. فلذلك ربنا تبارك وتعالى أفعاله حكيمة لا يجريها سبحانه وتعالى إلا لحكم عظام، والمسلم الذي يسلم لأمر الله عز وجل. ولكن قد يجري له على يد أشياء بعض الأشياء التي تضر بصاحبه فيتشاءم. يعني مثلا قد يبتلى الرجل بامرأة سيئة، أو امرأة يجري له على يديها شيئا من الضر يقع بصاحبه بزوجها أو غيره، فتكون هذه سبب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأشياء الثوابت التي يصعب على الإنسان أن يغيرها، كالمرأة الزوجة وكالبيت وكالفرس، فيصعب تغيير هذه الأشياء، فيضطر أن يصبر أو يسكت أو غيره، فيشعر بضيق وأن أسباب تعاسته وضنكه بسبب هذه الأشياء. فهذا باب مفتوح على أن الإنسان يغير هذا، لأن معنى إذا حس الإنسان أن الشؤم وأن البلاء التي إلا من قبل الزوجة فيعيش معها في ضنك فيظلمها ويظلم نفسه، ويضطر إلى أن يأتي بأشياء قد تكون مخالفة للشرع، فمن ثم جاز له أن يغيرها. وكذلك الفرس وكذلك البيت من الثوابت. فهنا ليس المقصود بالشؤم أن هناك قدر لا يجري بعلم الله عز وجل، إنما يجري بعلم الله تبارك وتعالى وفيه من الحكم العظام، لكن شؤم بالنسبة لصاحبها لما يراه من ظاهر الأمر ومن اللحظات التي يرى فيها الضر في نفس الوقت أو في نفس الساعة. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة دينار الحمصي عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الشؤم. وفي الحديث الذي يليه: إن كان الشؤم، يعني لو كان هناك شؤم، لأن بعض الناس كما قلنا قد يبتلى بزوجة لا يرى على يديها خيرا قط، في كل باب يرى سوء فيظلمه ويشعر بنوع من الظلم والتجني لهذه المرأة، أو قد يظلم نفسه بالصبر عليها. فعلى هذا، إن كان هذا مما يجريه الله عز وجل من أقدار يكون فيها نوع من الضر على يد هذه المرأة أو هذا البيت هذا الفرس، فالإنسان يلزمه أن يغير هذا، يدعو الله عز وجل بتغييره، وأن يعلم أن هذا قدر، وأن هذا القدر إن كان فيه ضر إلا أنه قد يكون فيه نفعا كثيرا، بمعنى أنه لو صبر لكان خيرا كثيرا بالنسبة لهذا. لكن نظرا لعدم يعني ثبات الناس على هذه الأمور فإن غير هذا فلا حرج. يعني معنى أن الإنسان لو طلق امرأة أو غير داره أو باع فرسا كما وقع لجابر رضي الله عنه أنه أتعبه ونكد عيشه إلى آخره، فله أن يغير هذه الأشياء. فإنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس والمرأة والدار. قد يهزم على يد الفرس هذا مرة أو مرتين أو ثلاث إلى غيره، فيشعر بضنك وضيق ويرى أن هذا سببا في شقائي وتعبي وكدي، وأنه تأخر النصر بسبب هذا الفرس، فربما يقع فيه شيء من رد قدر الله عز وجل، لأن هذه أسباب يجريها الله عز وجل على هذه الأشياء، أسباب. لأن الفرس في نفسه لا يضر ولا ينفع، والمرأة بنفسها لا تضر ولا تنفع، والبيت بنفسه لا يضر ولا ينفع، إنما هذه أسباب قد أجر الله عليها هذه الأشياء. فإن أحس برد للقدر وتغير في معتقده فلابد أن يغير هذه الأشياء حتى لا يستمر في نوع من الضلال وأن يخوض بابا من أبواب الهلك. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو قعنبي عن مالك وهو مالك بن أنس عن أبي حازم سلمة بن دينار الأعرج عن سهل بن سعد الساعدي. طب هل يجوز أن يقال الأعرج؟ يجوز طالما أنها ليست غيب وليس هو حاضر وصارت علامة أو ميزة كالأعمش والأعمى والأعرج، هذا الشيء يجوز أن ينسب صاحبه إليها شريطة ألا يكون نوع من التعيير أو نوع من الاستنقاص. لو في حياته ما في مشكلة، مو كان إسماعيل بن علي لا يحب أن يقال له ابن علي لأن نسبة إلى أمي لا يحبها، ولكن العلماء اتفقوا أنه لا يعرف إلا بها، صار عالما له. إن كان في حياته ويتأذى فلا يقال له هذا، لا يقال لا أعمش ولا أعرج إلى غيره. لكن لو أنه يعني كان ينسب إلى هذا ثم مات وانتفت الغيبة جاز أن ينسب إلى هذا اللقب حتى وإن كان في نوع من الاستنقاص، الأعور إلى آخره من هذه الأشياء التي هي موجودة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء، أي الوئبة الشوء، فإن كان في شيء فهو في الأشياء الثوابت. لأن مثلا ممكن الإنسان يبتلى ببلية، مثلا قد يكون لك صاحب، والصاحب هذا كلما مشيت معه تلاقي نفسك قبض عليك، حصلت لك مصيبة، حصلت لك كارثة، فسهل الفراق بينك لأنه مش ملازم. أي باب من الأبواب قد يكون يحصل يقع شيء بسبب شيء آخر لكن ليس ملازم، لكن الزوجة ملازمة، البيت ملازم، الفرس ملازم، فعلى هذا يندب إلى تغيير هذا إن كان يضر. طيب إن لم يستطع التغيير، واحد عنده زوجة ما عرفش غير، ربنا ابتلى بها ابتلاء قدريا، فماذا يفعل؟ يوصل ويجعل أن هذا في ميزان حسناته ورفع لدرجاته في الدنيا، وأن الصبر عليه قد يكون سببا في دخول الجنة وفي نجاته من النار، تكفر سيئاته إلى آخره. نفس القضية بالنسبة للبيت، إنسان ما عنده إلا بيت، ولكن البيت فيه إشكاليات، قد تكون من الجيران، قد تكون من أصحاب البيت إلى آخره، ولا يعرف، يصبر ويؤجر على هذا. وكذلك بالنسبة للفرس، ففي المرأة والفرس والمسكن.
قال: باب الخيل لثلاثة. قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له، ورجل ربطها فخرا ورئاء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الخيل للثلاثة، أي لثلاثة أصناف وأنواع من الناس. وقول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، يعني لها فضائل وفوائد تستعمل، منها الركوب، أن الإنسان يركب هذا الدابة وتسير به. وطبعا الخيل أسرع وأعدى من الإيه؟ من الحمار، الحمار من الدواب، ولكن يستعمل أيضا في السير وغيره. والبغل هو وسط بين الفرس وبين الحمار، يعني مهجن كما يقولون، فربما يأخذ كبر حجم الفرس، وأيضا يأخذ تحمل الحمار، لأن الحمار يتحمل ويصبر على أنك الفرس فيه نوع من النخوة ونوع من العلو، فالفرس قد ينحر، قد ربما يؤذي صاحبه، وقد لا يستام له، ولا يعني يكون سهلا ميسرا له، بخلاف الحمار. الحمار كما يقولون: اعلف الحمار ثم كده، أكله وشغله، اللي بيشتغل زي الحمار لا ينفر أبدا. فالبغل وسط، ويحرم يعني التهجين، هذا انزواء البغل الفرس والحمار أو التهجين، لكن لو وجد أي البغل فجاز استعماله. طبعا سيكون من هذا الكائن اللي هو البغل منقطع النسل، ليس له نسل، لأن البغل ليس له، لا ينكح ولا ينكح إلى آخره من هذه الأشياء. فهذه الأشياء طبعا الثلاثة: الخيل والبغال والحمير، فوائد عظيمة، منها الركوب، ومنها يحمل عليها، ومنها السفر، وأيضا زينة، إنسان يركبها فيها نوع من الإيه؟ من الراحة واللذة والمتعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك، ومالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وسر. لرجل أجر، يستعملها في الجهاد في سبيل الله، أو يوقفها لمن يجاهد في سبيل الله، إما أن يوقفها وقف، وإما أن يستعملها هو، أن يستعملها هو. طيب، ولرجل ستر، واحد إنسان يعني يستعملها في طاعته الخاصة، يسافر عليها ويركب عليها ويسير في طاعته وقرباته كعمرة وإلى آخره من هذه الأشياء. وعلى رجل وزر، أي يستعملها في معاصي الله عز وجل فخرا ورئاء صدا عن سبيل الله عز وجل. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، أوقفها إما لنفسه وإما لغيره. إن الإنسان قد يستعمل فرسه هو في الجهاد في سبيل الله عز وجل، أو أن هناك من يريد أن يجاهد لكن ينقصه الفرس الذي يغزو به أو يغزو عليه ليجاهد سبيل الله، فأوقفه وقف لهذا الباب، فهذا له أجر. فأما الذي له أجر فربطها، فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، يعني ركب لها الحبل بتاعها في الآخير في مكان كلأ مباح، لا يؤذي أحدا ولا يضر بأحد، فأطال في مرج أو روضة، مكان فيه الحشيش والنجيل وهذه الأشياء التي تأكله الدواب، فاستنت شرفا أو شرفين، يعني أكلت من هذا جزء أو أجزاء، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، يعني ما أكلت في هذا المكان كانت حسناتها أو الحسنات لهذا الرجل. ولو أنها قطعت طيالها، يعني انقطع الحبل الذي هي مربوطة فيه، ثم انطلقت في هذه الروضة وفي هذا الأرض الفضاء الخلاء التي ترعى فيها، فاستنت شرفا أو شرفين، يعني أيضا أكلت واستمرت في أكلها، كانت أرواثها وآثاره حسنات له. يعني حتى يؤجر لو أنها يعني ابتعدت عن المكان الذي قيدت وربطت فيه. وأيضا لابد أن نعلم أن الدواب, هذه الدواب الخيل والبغال والحمير, يعني تعرف الطريق, إن صارت فيه مرة أو مرتين تعود إلى صاحب. زيك زمان الفلاحين, زمان كان الفلاح يكون في الغيط ويضع الأشياء على حمار ويترك الحمار, والحمار يسير ويذهب ويصل إلى أن يصل إلى شيء. ده بس الحمار بتاعك بيعمل كده أكيد, يعني يعرف يجي المسجد ولا المسجد صعب. فهو الحمار وهذه الدواب مسخرة, ومن أعظم من أجل النعم. ويمكن الإنسان دائما يا أخوانا لما دائما يقرب قلبه من نعم الله عز وجل, يعني دائما الأشياء التي فيها نوع من التعب والصعوبة ويكون هناك أسباب في استعمالها في مشقة, بيشعر بالقرب من الله عز وجل. لأن الإنسان لما يركب الفرس, يعني هذا المخلوق العجيب العظيم, يعني تقريبا من الأسباب التي جعلتني أسافر إلى اليمن أفكر في السفر زمان طبعا قديما هو الخيل. كان نفسي أركب الخيل وكنت أحب ركوب الخيل جدا. فلان فيه نوع من الإيه, فيه نوع من العزة ونوع من يعني لما يكون بينك وبين الفرس كما يقولون قرب وصداقة, تراه متى يعني بلفظة إيش بمعنى قف أو أي لفظة من الألفاظ تشد له الجام, قف يقف, سر يسير, قد تتركه يمضي حيثما يمين يسار, يعني يكون فيه علاقة بين الشخص وبين صاحبه. وهذا مخلوق من خلق الله عز وجل, بخلاف الآلات. الإنسان لما استعمل الآلات وصارت الحياة كلها آلات انقطع الصلة بينه وبين ربه, لأن نفسه في السيارات كهرباء مش عارف مين طاقي, لأن الأكل جاهز مش عارف الزراعة. كان زمان الفلاح لما يذهب إلى الأرض ويسقي ويروي ويتعب ويكد وينتظر المطر وينتظر الماء وينتظر الثمرة في قرب من الله عز وجل, وفي نوع من الذل والتضرع للملك سبحانه وتعالى. صارت الآن الأسباب قطعت الصلة, وده يعتبر يعني باب من أبواب قرب قيام الساعة, كما قال عز وجل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. كل شيء بيجي لك بسبب سهل, يعني ما في عندك نوع من الاستغاثة ولا التضرع. اللي عنده الآن قيراط من الأرض قد يعدل قديما فدان وفدانين زمان, يعني زمان كان بس تلاقي الجائحة تأتي والمطر يقل وكذا, الفلاح يستغيث ويطلب من الله عز وجل الخير والمطر. الآن الأمور تغيرت, وظن له أنهم قادرون عليها, افتكر بكل شيء بسببه هو والعياذ بالله, فيهلك ويهلك الناس والعياذ بالله. فلذلك يعني هذه الدواب يعني فيها فضل وفوائد عظيمة جدا جدا جدا. فحتى لو أنه ربطها أو فكت الرباط وانطلقت وأكلت ودارت وسارت في كل باب تنطلق إليه يؤخذ أجر أو له في هذا أجر إن احتسب هذا. ولو أنها شوف كانت أرواثها وآثارها حسنات الله, حتى ما يقع فيها من مخروج وغيره له أجر. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها, يعني هي اللي شربت بنفسه وما أراد, يؤجر أيضا, كان ذلك حسنات له. ورجل ربطها فخرا ورئاء ونواء لأهل الإسلام, يعني ربطها مجرد كده إيه يعتز بأن عنده خيل أو عنده بغال أو عنده حمير مستكثرا, لا فائدة إلا التعالي على الخلق والعباد والعياذ بالله, أو حربا للمسلمين ورصدا لمن يستعمله في حرب الإسلام والمسلمين, فهي وزر على ذلك. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحمر, اللي هي الايه قصد بالحمر ليه اللي هو جمع حمار, فقال ما انزل علي فيها الا هذه الايه الجامعه الفاذه, فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره, يعني بمن استعملها في طاعه الله ايضا يؤجر في قليل او كثير, ومن استعملها في معاصي الله عليه وزر في القليل وفي الكثير. فالأمر في هذا عام. ونقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا واستغفر الله.